أحسن الله إليكم. هذا السؤال يريد نصيحة توجهها لطلاب العلم في الكويت.
النصيحة لنفسي وإخواني في كل البلاد، سواء كانوا في الكويت وفي غيرها، الجد والاجتهاد في طلب العلم، فإن طلاب العلم قليل، والأمور والشواغل كثيرة، والانصراف عن العلم أقرب ما يكون إلى العبد، لأن العلم فيه كلفة وفيه مشقة، فيه استغراق للوقت، والأمور الأخرى هناك أمور محببة للنفس، لكن شتان بين طالب العلم وبين طالب الدنيا، شتان بين من طلب العلم أو من اشتغل بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني سلك ذهب، جاء إلى ديوانية من الديوانيات، يعني لأجل أن يسمع درسا أو يتعظ بموعظة، هذا أجره عظيم. هو في حقيقته يسلك طريق، يفتح طريق إلى الجنة. أو من سلك طريقا، يعني طريقة، يعني يأخذ كتاب فيقرأ، يراجع محفوظاته، يأخذ المسألة فيدرسها من بطول الكتب، يخرج الأحاديث، يبحث عن فقه الحديث، يبحث عن الراجح في مسألة من المسائل، هذه طريقة يلتمس بها علما. والحديث يشمل الأمرين: من مشى إلى مكان يتعلم، ومن جلس يتخذ طريقة يتعلم بها، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا هذا له معنيان: المعنى الأول أن طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة، ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. كونك تموت وأنت في مجلس ذكر، يذهب إنسان إلى جامعة ليتعلم، إلى مسجد ليتعلم، فيحصل له ما يحصل من قدر الله فيموت، لا تأسف على هذا الذي مات، فهو كمن صلى أو كمن مات وهو ساجد، كمن مات وهو صائم، كمن مات وهو حاج. بل العلم أفضل العبادات بعد الفرائض. من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. ويفسر أيضا بأنك بمجالس الذكر التي تحضرها قد تسمع كلمة تحثك على عمل صالح، أو تثنيك عن منكر ما تعرف كيف تتخلص منه، تريد أن تتخلص، تريد أن تتوب، لكن ما تستطيع، فتسمع كلمة تحرك قلبك وتبعثه إلى الله عز وجل وإلى طريق الهداية، فتكره هذه المعصية فتركها. فقد تسمع كلمة تكون سبب نجاتك من النار أو سبب دخولك الجنة. ولذلك قيل لسفيان بن عيينة: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. علماء أجلاء أثرت فيهم كلمات، فعملوا أعمالا يرجى لهم بها دخول الجنة. هذا البخاري ألف كتابه الصحيح بسبب كلمة، يعني يجلس إسحاق بن راهوية يقترح اقتراح، مثل ما تجلسون اقتراحات في الدعوة إلى الله عز وجل: ما رأيكم؟ والله إيش رأيكم؟ خلينا نسوي جمعية، جمعية لحفظ القرآن، جمعية لكفالة الأيتام، جمعية لكذا. سبحان الله، تلقى هذه الكلمة قبول عند الناس، وإذا بهذه الكلمة تتحول إلى مشروع فيحفظ فيه القرآن بأعداد من الناس، يكفل فيه أيتام، توزع فيه صدقات، ينشر فيه علم، بسبب هذه الكلمة انتفع الناس. فقال إسحاق بن راهوية: لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله. يقول البخاري: فوقع هذا في نفسي، فألف كتابه الصحيح الذي هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الذهبي لم يكن عالما، كان وراق، يعني وظيفته أنه يأتي إنسان ما في قاعدة مطابع، يأتي إنسان بمخطوط يقول اكتب لي هذا، فيكتب هذا وينسخ هذا. فجاءه محمد البرزالي، محمد البرزالي هذا من تلاميذ ابن تيمية، فأمره أن يكتب كتابا. فلما كتب له هذا الكتاب، أخذه محمد فقال: ما شاء الله، خطك يشبه خط المحدثين. يقول: فحبب إلي علم الحديث منذ ذلك الوقت. يعني لو جئت أنت قلت: ما شاء الله، والله أنت ولد طيب، لما تحفظ القرآن؟ أنا أشوفك ما شاء الله عندك يعني همة. الولد الصغير هذا يفرح بهذه الكلمة، وإذا بيحفظ القرآن تقول: يا ابني ترى لو حفظت القرآن أنا أعطيك 10 دنانير، في كل جزء أعطيك 10 دنانير. وإذا بالولد ما شاء الله يختم القرآن، كم دفعت أنت؟ ما دفعت شيء. يعني يقابل أن يحفظ هذا القرآن، مقابل يحفظ جماعة من الناس القرآن، أنت ما دفعت شيئا. أعمال يسيرة بكلمة واحدة قد تكون هذه الكلمة سبب أعمال عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. الشيخ بن باز رحمه الله في كل صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة يلتفت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة، ويذكر ويتكلم، يعني بأي فائدة مفيدة ينصح بها المسلمين. مما سمعته من الشيخ رحمه الله كان يتكلم عن سورة العصر ويشرح سورة العصر في الحج، وكأنه يوصي موصية مودع، يحث الناس على الأمر وعلى التمسك وعلى الصبر. كلمات يسيرة ليس فيها تكلف، لكن لما كانت عن حرص وعن خير وعن دعوة تجد لها قبول، فأحبه أهل الشرق وأهل الغرب. فلا تحقرن من المعروف شيئا، استمر في طلب العلم، اجتهد في طلب العلم. الأمر ليس بالهين، هذا دين الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينسى العلم، ما يوجد إلا من يقول الله الله، ما يعرفون من العلم شيء إلا كلمة الله الله. وإذا ذهب العلم أقيمت القيامة، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق، يرفع العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكوننا ندعو إلى الله عز وجل، كوننا نتعلم ونجتهد في التعليم حتى نرفع الجهل عن أنفسنا، نرفع الجهل عن الأمة، نحافظ على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم، لا تضيع الأوقات. قال الشافعي رحمه الله: حق على كل طالب علم، هذا حق واجب، ليس أمرا هينا، ليس أمرا نافلة. والله أنا اليوم أقرأ ساعة في اليوم، وإذا جاء الأولاد قدمت الأولاد على العلم، جاء الضيوف قدمت الأولاد، قدمت الضيوف على العلم. لا، العلم مقدم على كل شيء. قال الشافعي: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله، اجتهد. والله عز وجل يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال ابن كثير: أي بجد واجتهاد. هكذا العلم، العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه. لكن قل لي بالله، متى تحقق في المسائل؟ متى تعرف صحة الأحاديث من ضعفها؟ متى تعرف الصواب في هذه المسألة؟ إذا كنت لا تعطي العلم إلا وقت الدرس وخمس دقائق فقط أو 10 دقائق فقط. الآن تأتي الإجازة 120 يوم أو نحو ذلك، كم ستجعل من العلم فيها؟ كم ستقرأ من الكتب؟ كم ستحضر من الدروس؟ كم ستستمع؟ الآن العلم قرب إلى الناس، أي كتاب تريد أن تدرسه تجد من العلماء من شرح هذا الكتاب. ليس عليك إلا أن تبحث عن هذا الكتاب من إنسان عالم موثوق في دينه وفي منهجه وسلوكه، ثم تستمع للدرس وتعلق. العلم الآن قريب من الناس، لكن أين المجتهدين في طلب العلم؟ عندنا تقصير كبير، وهذه الأوقات نحن سنحاسب عليها يوم القيامة. أنت هيئت لطلب العلم، حبب إليك طلب العلم، وكثير من الناس لم يحبب إليه ذلك. فاستفرغ الوسع، واجعل الوسع في تحصيل هذا العلم، والله إن الله ليعلي شأنك في الدنيا والآخرة، كما قال الحافظ حكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. أنت بحاجة إلى هذا العلم قبل الناس، والله إننا لفي حاجة عظيمة. سلوك أو سلوكيات كثيرة نحن نعملها، وهي في الحقيقة خارجة عن الاستقامة. يقول ابن تيمية رحمه الله ويقول ابن القيم رحمه الله: كثير لما ذكر بعض المعاصي كالزنا واللواط والقاذورات، قال: وكثير من الناس يتورع عن هذه القاذورات ويقع فيما هو أعظم. حدود النفس، الكبر، العجب، الرياء، كونك تظن أنك خير من فلان. كلما تعلمت، كلما تواضعت، كلما تعلمت، كلما احتقرت نفسك ورأيت أنك دون ذلك، دون ما كنت تظن في نفسك، لا من جهة العلم ولا من جهة التقوى ولا من جهة الورع ولا من جهة الخير، لأنك ما كنت عارفا بأخطائك وذنوبك، ما كنت عارفا بحالك حقيقة. بالعلم تعرف حقيقة نفسك، فلا تتكبر وتزيد في تواضعك وتعلم أن هذا مقامك. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق لما اتهمت ما اتهمت به، تجلس فتقول: والله لقد علمت أن الله مبرئي. تعلم أن الله سيبرئها، لكن كنت أظن إيش؟ أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، أن يري الله نبيه رؤيا. ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. شأني في نفسي. الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حوت من العلم ما لم يحوه غيره. نعم هي فرحت بهذا، لكن ما ظنت شأنها في نفسها أحقر، وهي المقدمة رضي الله عنها وأرضاها. نشهد الله على حبها وحب أبيها وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم يزيدك تواضع، يزيدك معرفة بنفسك، ليس تواضعا لكن هو حقيقة نفسك، بل هو أحقر مما كنت تظن. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم. اترك ما يقال، اترك ما يذكر، لا تشتغل بهذا الأمر، كلها زوبعة، كلها رياح ستنتهي، غبار سينجلي. عليك بطلب العلم، اترك كل ما يقال، والله لن تنتفع إلا بما تتعلم في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير. اقترب من الله سيوضح الله لك الأمر، وسيجلي لك الله لك الأمر. كان شيخنا الشيخ محمد أمام رحمه الله، ليس في الفتن الموجودة الآن بين إخواننا السلفيين، لا، كان يتكلم في كلامنا على الحزبيين، يقول: يا أبنائي لا تشتغلوا بهذا الأمر، اطلب العلم. وإن كان الكلام في الجماعات وفي الأحزاب هو من دين الله عز وجل، لكن الشيخ تنبه إلى مسألة، وهي أن طالب العلم إذا شغل وقته بهذه الأمور لم يميز بين الحق والباطل، وهذا ما نعيشه اليوم. الآن بعض الناس، بعض صغار الطلبة تجرى حتى على الكبار، علماء سلفيون قبل أن تولد أنت وقبل أن يولد أباك أو أبوك، ثم تتكلم وتنتقد هذا العالم لأنك ما علمت ولا فقهت ما هو موضع النقد. ولذلك كان يقول الشيخ: اشتغلوا بالعلم، نحن نكفيكم إياه. نحن نتكلم عن هؤلاء الحزبيين، علماء يتكلمون، يعرفون ماذا يقولون، من الذي ينتقد والذي لا ينتقد، كيف ينتقد ومتى ينتقد؟ يقول نحن نكفيكم هذا الأمر، أنتم الشغل بالعلم. والله إنها لوصية نافعة، وإذا أردت الفلاح فاشتغل بالعلم. ألا أقول أن نعتزل الكلام في الجماعات؟ هو من دين الله عز وجل. وإذا وجب عليك في مجلس من المجالس أن تنتقد وأن تبين فانتقد وبين، هذا من دين الله عز وجل. ولكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل، ولا تجعل شغلك الشاغل في إخوانك. ما الفرق بين صالح السحيم اليوم وصالح السحيم قبل سنتين وثلاث سنوات؟ ما هي البدعة التي حدثت عنده حتى يتجرأ بعض الصغار مهما كان عمره يتكلم في الشيخ صالح، وهو كان معك جنبا إلى جنب يدافع عن السنة ويحارب البدعة. ذهبت أنت وإياه إلى كل مكان لتنصر دين الله عز وجل. ما الذي تغير في الشيخ؟ أعنده بدعة؟ يذهب إلى بريطانيا ليعلم دين الله، يعلم التوحيد، يعلم الأصول الثلاثة. تحذر منه البريطانيون، عندهم الشرك وعندهم الكفر وعندهم وعندهم. يذهب إلى بلاد فيها غربة، الإسلام فيها قليل، وإن كان عددهم لا بأس به، لكن بالمقابل بأعداد الكفار ليس بشيء. ثم تحذر من الشيخ؟ هذا فقه؟ هذا أنا أقول هذه فتنة، لو لم تعتزلها ودخلت فيها دخلت في دائرة لا تنتهي، وستجد نفسك في يوم من الأيام حائر بين رأسين كبيرين، حائر بين فلان وفلان، هذا يطعن وهذا يطعن، من تتبع؟ لأنك ما فقهت، ما علمت ما الذي ينتقد، ما علمت كيف ينتقد الناس، ما الذي ينتقد وما هي أسباب النقد، أنت ما عرفت. أنت كلم معه، والله قال زيد نحن نقول مثل قوله. هذه عصبية مذهبية جديدة. فعلى كل حال أقول يا إخواني، علينا بالتفرغ لطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم، وإياك أن تدخل في هذه الفتن. ألا أقول امدح فلان ولا امدح فلان، ولكن أقول اشتغل بطلب العلم واجتهد في تحصيله، ستعرف ما الذي على الحق ومن الذي على الباطل. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب ويجمع بينها، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. وأكثر من هذا، وصلى الله وسلم.